السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، حياكم الله معشر الأحبة الكرام في هذه المساحة التي هي بعنوان لن تحزن، 10 أسباب لطرد الحزن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في هذه الدقائق المعدودة نستعرض ونتذاكر بعض ما ورد في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحزن والأسباب الطاردة والمبعدة له. أولا، الحزن أمر نزل القرآن الكريم وجاءت الشريعة الإسلامية لإزالته، فالحزن ليس مطلوبا في الشريعة، بل المطلوب إبعاده وإزالته. قال الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل عليه القرآن الكريم ويبعثه بهذه الشريعة ليشقى، والحزن أحد أنواع الشقاء. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يأتي الحزن في القرآن الكريم إلا منهيا عنه أو منفيا، الحزن ليس مرغوبا. من أمثلة ذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا. والحزن كذلك من مقاصد الشيطان، مما يرغب به ويريده الشيطان للمؤمن أن يحزن. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني أن يكون في مجلس 3 أشخاص فيتناجى اثنان دون الثالث، يعني يتساران ويتناجيان دون أن يسمعهما الثالث، هذا منهي عنه. والحكمة في هذا النهي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عدم الحزن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فانظر كيف علل النبي صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا بمجرد عدم إحزان المؤمن وعدم إحزان المسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الشريعة الإسلامية السمحة لا ترغب بالحزن وتحارب الحزن وتطرد الحزن لمن تمسك بها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن. كان من استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن. الهم ما يهم الإنسان في المستقبل، والحزن ما يحزنه عن الماضي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ بالله عز وجل من الأمرين، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تحارب وتطرد الحزن. وسر ذلك، سر هذا الأمر، يقول ابن القيم رحمه الله: وسر ذلك، يعني سر أن الحزن غير مرغوب فيه في الشريعة، قال: أن الحزن يقطع العبد عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا مصلحة فيه للقلب، وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك من نعيم الجنة التي يحمد الله يحمد أهل الجنة الله سبحانه وتعالى عليها أنه أذهب عنهم الحزن. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أذهب عن الحزن. وهذا من نعيم أهل الجنة. هنا سؤال: هل معنى ذلك أن المؤمن لا يحزن؟ الجواب لا، ليس معنى هذا أن المؤمن لا يحزن. المؤمن بشر، يصيبه ما يصيب البشر، فيفرح ويحزن ويتضايق ويغضب ويرضى، وكل هذه المشاعر تختلج المسلم وتصيبه مرة من المرات. طيب إذن ما المطلوب؟ المطلوب ألا يستسلم المؤمن للحزن، وأن الحزن ليس مقصودا لذاته، وأن على المسلم أن يبذل الأسباب التي تبعد عنه الحزن. فإذا أصابه الحزن وهذا شيء طبيعي، فالمطلوب منه أن يحاول أن يبعده عنه وأن لا يتمسك به. بعض الناس هو يحب أن يعيش في أحزان، يعني هو يحب أن يكون في دائرة الحزن ويذكر نفسه بالأحزان ويريد أن يدور في فلك الحزن، هو هكذا يريد، بل لا يكتفي بذلك حتى يحاول أن يقحم غيره معه ويقحم من يجالسه ليحزنه. هذا خطأ ومخالف للشريعة. نعم ممكن يصيبك الحزن لأنك بشر في النهاية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن هل استسلم النبي صلى الله عليه وسلم للحزن؟ لا. إذن الحزن يصيب المؤمن وأمر طبيعي أن يصيب المؤمن، لكن المطلوب من المؤمن أن يبذل الأسباب ليبعد عنه هذا الحزن إذا أصابه، ولا يدخل الحزن إلى قلبه، ولا يتقصد ويتعمد أن يدخل الحزن إلى قلبه ولا إلى غيره. لذلك من الحسنات أن تدخل السرور على قلب مؤمن، من الأعمال الصالحة أن تتبسم في وجه أخيك وأن تدخل عليه السرور، وهو عكس الحزن. فإدخالك السرور إلى قلب أخيك المؤمن هذا من الأعمال الصالحة، ونقيضه، نقيض الأعمال الصالحة الأعمال الفاسدة. فيكون الإنسان الذي يدخل الحزن على إخوانه بغير وجه حق مشابها للشيطان، لأن هذا مقصد من مقاصد الشيطان أن يدخل الحزن على قلوب المؤمنين. طيب ما هي الأسباب التي تبعد الحزن عن قلب المؤمن؟ اجتهدت في حصر 10 أسباب. من أتى بها فإنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره سيبتعد عنه الحزن، وسيقل حزنه، وسيضمحل إن شاء الله تعالى، وستعينه هذه الأسباب على أن يبتعد عن الأحزان وأن لا يستسلم لها وأن يبعدها عنه إذا أصابته. أول هذه الأسباب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن لا تريد بعملك إلا وجه الله عز وجل، وأن لا يكون لك مطمع في أعمالك وفي أقوالك في هذه الحياة إلا رضا الله سبحانه وتعالى، من أعظم الأسباب التي تدفع عنك الحزن. لماذا؟ لأن من أسباب الحزن أن يشعر الإنسان أنه غير مقدر، وأن الناس لم تقدر عمله ولم تشكره على عمله، وأنه بذل مثلا لخدمة فلان فقابله بإساءة مثلا، أو أنه فعل كذا وكذا ولم يقول له مثلا أحد شكرا أو نحو ذلك. إذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل فإن أفعال الناس وردود أفعالهم لا تؤثر عليه، لأنه لم يعمل العمل من أجلهم، إنما هو قد عمل لوجه الله سبحانه وتعالى الذي لا يبخس أحدا ما يبخسك حقك. وأنت تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالك، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيك بها، فأنت واثق من أمرين: من اطلاع الله عز وجل على أعمالك، ومن مجازاة الله سبحانه وتعالى لك. وبالتالي لا تحزن، لأنك تعامل المطلع والمجازي، تعامل الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على عملك ويجازيك عليه. أما الناس فقد يخفى عليهم ما تعمله من أجلهم، وإذا علموا قد لا يجازوك به الجزاء الذي تستحقه من شكر أو نحو ذلك. فإذا المخلص لا يحزن. يقول الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى الله عز وجل الخوف عن هؤلاء الذين أسلموا وجوههم لله سبحانه وتعالى وأخلصوا له، ونفى عنهم كذلك الحزن، وهذا ينطبق على الدنيا وعلى الآخرة. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني من الأسباب الطاردة والمقللة والمعينة للإنسان على أن يتخلص من الحزن هو تحقيق الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن يستشعر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول الله سبحانه وتعالى، وتأملوا معي هذه الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. انظر وتأمل معي أخي الموفق وأختي الموفقة، كيف أن الله عز وجل جعل علة وحكمة أن يعلم الإنسان أقدار أن هذه الأحداث مقدرة من الله عز وجل، وقد كتبها وخلقها وبرأها وعلمها قبل أن تحدث. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وأن تعلم علم اليقين أن هذا الأمر الذي فاتك فحزنت، هذا أصلا لو فعلت ما فعلت فلن يحصل لك، وأن هذا الأمر الذي حصل لك وأصابك لو فعلت ما فعلت، لو اجتمعت الإنس والجن وجيوش الأرض وكل ما في الأرض على أن يدفعوه عنك لم يدفعوه. هذا اليقين إذا رسخ اطمأن قلبك. لأن الإنسان ليش يحزن؟ يحزن لأنه يقول: يا ليتني فعلت كذا لأتجنب هذا الأمر، يا ليتني لم أقل هذه الكلمة، يا ليتني لم أفعل هذا الفعل. قل: يا أخي الكريم، إن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. يا أخواني ويا أخواتي، رسوخ هذه العقيدة، عقيدة الإمام القضاء والقدر، من أعظم الأسباب التي تدفع عنك الحزن. لأن إيش بيدك يعني؟ إيش بيدك يعني؟ خلاص، هذا اللي حصل حصل، الذي المصيبة التي حصلت عليك لن تستطيع أن تدفعها عنك مهما فعلت لو اجتمع أهل الأرض كلهم. وتأملوا معي الآية، هذه الآية كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة، إيش حصل لك؟ مرض، فقدان حبيب، فقدان عزيز، موت قريب، خسارة مال، كلمة جارحة سمعتها من أحد، إيش حصل لك؟ هل تعلم أن هذا كله بإذن الله وبتقدير الله عز وجل، وأنك لن تملك ألا يحصل هذا الشيء بما أنه قد حصل؟ قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. شوف، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قلبك إذا سلمت أمرك لله عز وجل وآمنت وأيقنت أن هذا بتقدير الله عز وجل هدى قلبك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويقول علقمة رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن هذا هو السبب الثاني الذي يدفع عنك الحزن. السبب الثالث: أن تعرف وأن تستشعر أنك لست إلا مملوكا لله. لا تغتر بنفسك. الآن كل ما عليك الآن، أنت لابس ملابس، هذه ليست لك، ترى لله عز وجل، هو اللي أعطاك إياها. الفلوس اللي عندك هذه ليست لك، ترى أنت بكبرك بكل ما فيك من الله عز وجل، مملوك لله عز وجل. فلنعرف قدر أنفسنا. بعض الناس يصيبه شيء من الكبر: يا رب ليش سويت فيني كذي؟ يا رب ليش فعل؟ ليش معنى أنا؟ لماذا؟ فيتكلم ويتعامل مع ربه عز وجل معاملة الند. أنا أقول له: وقف أخوي وقف، وين رايح؟ أنت مملوك، أنت لست إلا ملكا لله عز وجل، مملوك لله، هو الذي أعطاك كل شيء. يعني أضرب لكم هذا المثال، تأملوا معي هذا المثال. رجل لا يملك شيئا، حافي، فقير، فقير جدا، حافي القدمين، لا يملك شيئا، مشرد، لا يملك بيتا. فجاءه رجل آخر فأعطاه بيتا. تأملوا بس معي المثال هذا، تأملوا معي. أعطاه بيت، مثال خيالي لكن تأملوا. ثم أعطاه سيارة، ثم أغدق عليه بالمال وأعطاه ما يعادل 10 ملايين دينار، ثم زوجه، ثم وظفه بوظيفة مرموقة. شوفوا الأعطيات هذه كلها، شنو راح يكون شعور هذا الشخص تجاه هذا المعطي؟ المفروض أنه يكون شعور عظيم يعني، وامتنان كبير. انزين، قام هذا المعطي وأخذ مبلغ 100 دينار من هذا الرجل. شوفوا الحين معطيه بيت وسيارة وعشر ملايين ووظيفة وزوجة وكل شيء، ثم أخذ منه 100 دينار. فقام هذا الرجل وصاح المأخوذ منه: كيف تأخذ مني 100 دينار؟ وش معنى أنا اللي تأخذ مني 100 دينار؟ وليش تأخذ مني؟ وليش؟ شو تقولون عني يرحم والديكم؟ شو تسمون هذا الفعل؟ أقل ما يقال عنه أنه دناءة، أقل شيء. لأن هذا الحين نسيت الأعطيات اللي أعطاك إياها، الملايين اللي أعطاك إياها، والبيت والسيارة، وأعطاك يعني أعطاك الحياة، وحزين على 100 دينار يأخذها منك. لماذا أنت أعور العينين تنظر إلى المصيبة وتترك النعمة؟ ليش؟ هذا رجل أعطاك ملايين مملينة وخذ منك 100 دينار. لا، أخذها لحكمة، مو له، خذاها لغرض ما أنت لا تعرفه، فوق أنك أنت دنيء أيضا جاهل ما تعرف. يمكن خذاها عشان مصلحتك، ويصيح وليش وش معنى؟ ألا ترون أن هذه دناءة وخفة عقل؟ بلى والله، ولله عز وجل المثل الأعلى. الله خذ منك شيء، لنفترض أنه خذ منك أي أمر من الأمور، طيب أنقصك شيئا، ليش ما تطالع النعم اللي الله عز وجل أعطاك إياها؟ لماذا لا تنظر إلى الفلوس والملايين حسب المثال، إلى البيت، إلى السيارة، إلى شو أقول وش أخلي؟ يعني كل شيء أنت بكبرك، نفسك، عينك، سمعك، بصرك، الله عز وجل أعطاك إياها. تحزن؟ ألا تستحي أن تعترض على أقدار الله عز وجل وتحزن عليها وهو أعطاك كل شيء، وقد أخذ منك فقط شيئا واحدا، وأخذه لحكمة، ما أخذه عز وجل ليحزنك، أخذه لحكمة. لا، وإذا صبرت أعطيك عليه أجر بعد. شوف، ألا يستحي الإنسان من نفسه إذا حزن وسخط وتسخط على ما أخذه الله عز وجل منه وينسى ما أعطاه الله عز وجل إياه؟ لذلك إذا أصابتنا مصيبة فنحن مأمورون أن نأتي بذكر عظيم، ذكر حثنا الله عز وجل وأمرنا أن نقوله إذا أصابتنا مصيبة. ما هو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذكر يعني إذا تأمله الإنسان يجد أن فيه علاجا لكل حزن يصيبك إذا أصابتك مصيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل معي هذا الذكر مكون من كلمتين: إنا لله يعني شنو؟ إنا لله يعني نحن مملوكون لله، كل ما فينا هو ملك لله عز وجل، وكل ما بأيدينا هو ملك لله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر، الأذكار يا أخواني وأخواتي، ما نقولها فقط تلوكها الألسنة دون فهم، لابد أن تأمل معانيها. ليش هذا الذكر تقوله إذا أصابتك مصيبة؟ حتى تذكر نفسك أنك ترى أنت مملوك لله عز وجل. يعني هون على نفسك، على رسلك، يعني من هذا الحزن اللي أنت فيه، ومن هذا التسخط اللي أنت فيه، ومن هذا الغضب اللي أنت فيه، ترى أنت مملوك لله، كلك على بعضك، وما تملك لله سبحانه وتعالى. الذكر الثاني أو الشق الثاني من هذا الذكر: وإنا إليه راجعون. وهذا هو السبب الرابع من الأسباب التي ترفع وتزيل عنك بمشيئة الله الحزن. احنا قلنا السبب الأول الإخلاص، السبب الثاني الإيمان بالقضاء والقدر، السبب الثالث أن تؤمن أنك ملك لله، السبب الرابع أن تؤمن أنك إليه راجع. هذا السبب الرابع، وهو الشق الثاني من هذا الذكر: أن تعلم أن هذه الدنيا مؤقتة. إخواني وأخواتي، بقدر تمسكنا وإيماننا باليوم الآخر وزهدنا في الدنيا، بقدر ما تقل أحزاننا في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن الذي يرى الدنيا كل شيء سيؤلمه مصائبها، وبقدر تمسك الإنسان بالدنيا وأنه يراها كل شيء فإن صفعاتها تكون مؤلمة على خده، وإن آلام الدنيا ستكون موجعة عليه. ليش؟ لأنه لا يرى إلا هي، لا يرى إلا هي، فستؤلمه. أما الذي يرى الدنيا كما ينبغي أن يرى. بعض الناس يفهم أن الحياة هي هذه فقط اللي عايشها. لا أخوي، أنت في جزء رقم 2، ترى أنت 4 أجزاء، أنت 4 مراحل: موتة، كنت ميتا، الآن احنا في المرحلة الثانية وهي الحياة نعبد الله عز وجل فيها، وأمرنا فيها بأوامر، ابتلينا فيها ابتلاء بمعنى اختبار، فنحن في دار العمل لا في دار الجزاء. ثم المرحلة الثالثة الموت، إذن وين كنت أنت؟ مو حياتك هذه؟ لا، ما كانت حياة تسوى يعني. لذلك الكلمة اللي يقولونها الشباب الحين: يا أخي أنت كم مرة بتعيش؟ مرة واحدة عيشها واستمتع فيها. لا، هذا كلام مو صحيح. احنا ما راح نعيش مرة واحدة، احنا سنعيش مرتين، هذه المرة ومرة ثانية، ونحن في المرحلة الثانية. إذن تضخيم الحياة في قلوبنا زاد من أحزاننا، زاد من آلامها ووقعها علينا. لكن لو اعتبرناها كما ينبغي أن تكون دنيا، شنو معنى دنيا؟ دنيا يعني من الدنو، نازلة يعني من الدنو والنزول عكس العلو، هي دنيا، هي اسمها الحياة الدنيا، يعني نعيشها كما ينبغي أن تعاش، أنها دار مؤقتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، غريب أو عابر سبيل. يعني أنا أضرب لكم مثال: إنسان ماشي في سفر في سيارة، ثم توقف في محطة على الطريق، محطة، هذه المحطة هو يعلم أنه سيمكث فيها نصف ساعة، يعبي بنزين زين، ويمكن يقعد يأكل لقمة، ويمكن يريح شوي ويمشي، يعني إن طول ساعة ساعتين. إنزين، جلس لقى المكان مو مريح، القعدة مو مريحة، يعني شوي يعني مو نظيف المكان، الأثاث ما عجبه، هل راح يسوي سالفة؟ تعال والأثاث وليش مو مريح؟ المفروض الناس تقول: يا أخي الكريم، ترى كلها محطة، يعني شوي وبتمشي، يعني ما راح تعيش هنا للأبد يعني. فشعور الإنسان بتأقيت جلوسه مما يخفف عنه نقص مكانه. يقول صح، أنا خلنا قزرها تكزورة، يعني احنا نسميها بالكويتي قزرها، يعني استحمل إذا لم يأتي الشيء على مزاجك الحين، لأن هذا شيء مؤقت وستزول، فيطمئن. يقول خلاص، إيه والله صح، خلنا أستمتع بما وجد لي منها من مباحات، والباقي أمر سهل يعني. لكن اللي يرى أن هذا هو المكان الذي سيمكث فيه مكثا طويلا، لا والله يحزن، يزعل، يتضايق إذا ما جاء المكان على مزاجه. إذن تأملوا معي هذا الذكر العظيم، تأملوا معي. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر نفسه بهاتين الحقيقتين اللتين من تذكرهما هانت مصائبه. لذلك قال الله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم المهتدون الذين عرفوا الطريق الصحيح، هم اللي عايشين صح بالعربي، هم الذين اهتدوا إلى الطريق الصحيح للحياة وعرفوا حقيقتها. ثم قال بعد ذلك ربنا سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة يشير إلى إيش؟ يشير إلى حادثة تاريخية عظيمة جدا، خلد الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة. حادثة تلك المرأة العظيمة هاجر. هاجر ماذا حصل لها؟ حصل لها في مقاييس الدنيا مصيبة، مصيبة عظيمة. شنو أن يأتي شخص، امرأة معها طفلها الرضيع، ويضعها إنسان في واد غير ذي زرع، بر، صحراء، ليس فيه ماء ولا طعام ولا ناس ولا أنيس ولا ونيس. تخيلوا، يعني تخيلوا هذا الموقف. فجاء إبراهيم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وأسكن هذه المرأة مع طفلها في هذا المكان، ووضع معها شيئا من الطعام وشيئا من الشراب. فقالت: يا إبراهيم تتركنا بتروح؟ قال: نعم. فأشار برأسها النعم. شوفوا، شوفوا المرأة المؤمنة الصالحة المسلمة لأوامر الله عز وجل. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه النعم. فقالت: إذن لن يضيعنا، وسلمت أمرها لله عز وجل. شوفوا هذا التسليم لأمر الله عز وجل، كيف كافأها الله عز وجل بأن خلد خطواتها العظيمة بين الصفا والمروة، وأمر كل إنسان أن يسير على خطوات المرأة هذه: نسير حيث سارت ونجري حيث جرت. شوف، وخلد الله عز وجل وجعله ركنا من أركان الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، خطوات امرأة، خطوات امرأة، لأنها سلمت وصبرت وانقادت لأمر الله عز وجل، فكافأها الله عز وجل بذلك. ولذلك هذه الآية بعد آية الصبر، ورود قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعد آيات الصبر ليس عبثا، المعنى هناك ترابط في المعنى. فلذلك نحن مأمورون أن يعني نصبر. وهذا هو السبب الخامس. لاحظوا أن هذه الأسباب آخذ بعضها بحجز بعض. السبب الخامس هو التأسي بالصابرين. التأسي من الأسباب التي تمنع عن الإنسان الحزن، أن يتأسى الإنسان بمثل هاجر عليه السلام، بل بمثل النبي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأحب الخلق إلى الله عز وجل. ما هي المصائب التي أصابته؟ لو تتأمل، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من كل جنس من أجناس المصائب. الموت، مات للنبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده الذكور والإناث ما عدا فاطمة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده سبعة، عنده أربع بنات وثلاثة أبناء، مات كلهم في حياته عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر. البنات ماتوا وقد كبرن وتزوجن، والصغار الأبناء ماتوا صغارا، عبد الله والقاسم وإبراهيم، وبناته أم كلثوم ورقية وزينب رضي الله عنهم جميعا ماتوا في حياته. وفقد الولد من أعظم المصائب. اثنين، جنس الفقر وقلة المال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار. تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للشتم والسب، كان الكفار يسبونه ويشتمونه ويستهزئون به عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي. بل لم يسلم عليه حتى عرضه عليه الصلاة والسلام من كيد الكائدين وطعن الطاعنين وافتراء المفترين، تكلموا حتى في عرضه عليه الصلاة والسلام في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك الشهيرة التي برأ الله عز وجل فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن لو أن المصيبة تعني عدم رضا الله سبحانه وتعالى لما أصابت الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. فوجود المصيبة لا يعني كره وبغض الله عز وجل لك، كما أن وجود النعمة لا يعني حب الله عز وجل لك. هذه حقيقة يجب أن تعرفها، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن من الأسباب التي تعيننا على أن نصبر وأن نذهب وأن يذهب عنا الحزن والحزن التأسي بالصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالصالحون دائما هم أهل ابتلاء في أبدانهم، في أموالهم، بجميع أنواع الابتلاء. فهذا التأسي مما يفيد. لذلك يقرأ الإنسان سير السلف وسير الصالحين وسير يعني من أصابته مصيبة فصبر. إذن هذا هو السبب الخامس. السبب السادس الدعاء. الدعاء، وما أعظم الدعاء. بعض الناس يعني يتساهل ولا يعطي لهذه العبادة العظيمة مكانتها. الدعاء، أن تخاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة. نحن في نعمة عظيمة إخواني وأخواتي. في الديانات المحرفة، الديانات المكذوبة، أنت مضطر لأن تكلم القسيس والراهب وأن تجعل بينك وبين الله عز وجل وساط، لأن هذا كفر. في الإسلام لا يحجبك عن الله عز وجل أحد. الله سبحانه وتعالى سميع بصير، يسمع لك ويقبل الدعاء ويستجيب الدعاء. قال الله عز وجل، تأملوا معي هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف الآية، تأملها. فإذا سألك عبادي عني، لم يقل الله عز وجل فقل لهم ترى أنا قريب أو قل لهم إني قريب، لا، فإني قريب. الله قريب، أقرب إليك من نفسك. لماذا لا نخاطب الله عز وجل؟ لماذا لا نرفع يدينا ونبث حزننا لله عز وجل كما فعل يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لماذا لا نرفع يدينا لله عز وجل ونخاطبه؟ الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء. الإنسان لو كان أحب الناس إليك وتعلم أنه يحبك، لو كل يوم تأتي وتشتكي: وأنا فيني كذا، وأنا فيني كذا، وأنا أعصابني كذا، وفيني نقص كذا، بيمل منك مهما كنت محبوبا لديه. لأن الإنسان يكره الإلحاح ويكره أن يعني تحمله الهموم بشكل مستمر. أما ربك سبحانه وتعالى فيحب أن تلح عليه. الله يحب الملحين في الدعاء. لماذا لا تخاطب ربك سبحانه؟ لماذا لا تبث همومك له؟ خاطبه، مو شرط باللغة العربية، حتى بلهجتك العامية بث همومك. هذا بحد ذاته عبادة، بحد ذاته الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. واعلم أن كل داع إذا رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى فلن يخسر شيئا، وسيربح لا محالة، وسيستجيب الله عز وجل له ما لا محالة. ولكن تتنوع صور الاستجابة. قد يحقق الله ما سألت بعينه، أو يدفع عنك من الشر مثله، أو يدخر لك أجر هذا الدعاء يوم القيامة بما هو أفضل لك من الدنيا. ثق أنك لن تعدم أحد هذه الثلاثة. فالغبي هو الذي يقول أنا دعوت ولم يستجب الله ولم يستجب الله عز وجل لي. هذا كلام مو صحيح. أنا أقول أن هذا عدم فهم لمعنى الاستجابة. الله استجاب لك، لكن تتنوع صور الاستجابة. قد يحقق الله سبحانه وتعالى ما سألت بعينه، وقد يدخر الله عز وجل لك هذه الاستجابة ليوم القيامة، أجر تراه يوم القيامة، أو يدفع عنك من السوء ومن الضرر مثله. فلا تقل لم يستجب الله عز وجل لي، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع إليه عبده يدي أن يردهما صفرا خائبتي. الله ما يرد إذا مددت يديك لله عز وجل فلن ترد هاتان اليدان خائبتين، ثق تماما. فعليك بالدعاء. كذلك السبب السابع من الأسباب التي تطرد عنك الحزن الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، يبعد عنك الحزن ويبعد عنك الهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله إخواني وأخواتي مما يبعد عن الإنسان الحزن. ليش؟ لماذا؟ لأن الحزن ناشئ عن نزول تفكيرنا بمستوى الدنيا. يعني إذا تذكرت ركوبك في طائرة من الطائرات، تخيل معي كل واحد فينا ركب طيارة، لما تنظر إلى الشباك الطائرة وهي تقلع، أنت في المطار ترى مبنى المطار كبير، أول ما تقلع الطائرة كلما أقلعت إلى السماء أكثر كلما صغر بعينك ما كان كبيرا. المطار يصير صغير، البيوت والعمارات الكبيرة، وانت طائر كلما ارتفعت أكثر كلما صغرت في عينك أكثر، حتى تصل إلى أن تراها نقطة. إذن الارتفاع يصغر الكبير، إذا ارتفعت سترى الكبير صغيرا، إذا ارتفعت عن مستوى الدنيا سترى مصائبها قليلة ويسيرة وهينة، لكن إذا انكفأت تحتها ستراها ضخمة جدا. إذا نزلت بمستوى تفكيرك وبمستوى تعلقك تحت الأشياء المادية ستراها فوقك، ستراها ضخمة جدا، مثل النملة تحت رجليك تراك ضخم، تراك عملاق لأنها نملة صغيرة. فإذا ما ارتفعت صغرت بعينك المصائب وصغرت الدنيا بأسرها. فالذكر يرفعك إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع قلبك لله عز وجل. قال الله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا ارتفعت ستنظر تحت إلا الدنيا وين وانت وين، وتشوف يعني تسمع حتى صوت الضجيج الدنيا يخفت في أذنك، حتى إزعاج الدنيا إذا ارتفعت فوق إيش راح يحصل لك؟ سترى الأمور الكبيرة صغيرة، وستخفت عنك الضوضاء، يعني الأصوات الصراخ والإزعاج والضوضاء إذا ارتفعت راح يروح الصوت، راح تسمع أول شيء من بعيد هكذا لين تصل إلى مرحلة من العلو والسمو أن الصوت يروح يختفي، يختفي تماما. هكذا الذكر وهكذا الارتفاع والعلو. إذا ارتفعت إلى الله عز وجل بقلبك بأن تذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتقرأ القرآن الكريم وتكثر من قراءة القرآن الكريم، ارتفعت، ارتفعت إلى الله سبحانه وتعالى، وصغرت في عينك الهموم وخفتت في أذنك الضوضاء. خلاص يعني تقول ماشي ماشي، راح تنظر إلى هذه المشاكل وتمشي، ما عندك مشكلة. لماذا؟ لأنك ارتفعت عنها، لأنها صغرت حقيقة، صغرت في عينك وخفتت في أذنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن نذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار خاصة. الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الأذكار التي يقول الإنسان في حال همه وحزنه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. والمرأة تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الدعاء: ما قاله أحد إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال عليه الصلاة والسلام: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه الإمام أحمد. احفظوا هذا الذكر ورددوه، ذكر عظيم. وأيضا دعوات المكروب كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما سماها في صحيح ابن حبان وفي غيره، دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله يا أخواني، لو وكل الإنسان إلى نفسه هلك، لو وكل الإنسان إلى نفسه هلك. نحن لا شيء لولا الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما الإنسان يسأل الله أن لا يكله إلى نفسه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوف، طرفة عين. وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام له دعوات كان يدعو بها عند الكرب، رواه البخاري في صحيحه، وهي: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وكذلك كان من استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه بعض الأدعية والأذكار الواردة في طرد الحزن. من حرص عليها سيطرد عنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى الحزن. الثامن من الأسباب التي تطرد إن شاء الله تعالى عن الإنسان الحزن: العفو عن الناس. العفو عن الناس مما يذهب عن الإنسان الحزن. فالعفو شفاء للعافي قبل أن يكون شفاء للمعفو عنه. قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو الحسد أو الحقد أو الكراهية أو البغضاء، المشاعر السلبية بشكل عام، لها ثقل على القلب. هذه المشاعر السلبية لها ثقل على القلوب عجيب، يجعل الإنسان متثاقلا، يشعر أن الإنسان أن قلبه ثقيل، ينوء جسمه به، لأنه محمل بحمولة سيئة سلبية. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. فالعفو يطرد ويبعد ويذهب عن الإنسان هذه الحمولة السلبية السيئة، ويجعل هذه الـ يجعل القلب خفيفا. يعني مرحا بعيدا عن الأحزان. لذلك العفو من صفات المتقين، قال الله سبحانه وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ويقول الله عز وجل: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله أكبر. ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لذلك العفو والمسامحة، وأن يقبل الإنسان من أخيه المسلم اعتذاره ويعفو عنه ويسامحه، من أعظم الأعمال ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى زوال الحزن. التاسع من الأسباب التي تعين الإنسان على زوال الحزن: الصبر. الصبر هذا الخلق العظيم. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى: تصبر، تمسك نفسك، لا تقول كلمة ولا تفعل فعلا قد تندم عليه فيما بعد، ويكون لله ولربك فاصبر. ما تصبر لأجل الدنيا، ولربك فاصبر. وهو يحتاج إلى مجاهدة. يقول ابن رجب رحمه الله: لما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه، كان ضياء. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصبر ضياء، لأن الضياء فيه شيء من الاحتراق. الضياء بالضوء اللي هي النار، يعني فيها احتراق شوية. لكن كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. آخر ما أريد أن، وأنا أعتذر على الإطالة، لكن هذه أسباب يعني حاولت أني أضعها بين يديكم وأتذاكرها معكم، وما ورد فيها من الكتاب والسنة. عاشر هذه الأسباب التي بمشيئة الله تعالى تطرد عن الإنسان الحزن: العمل وعدم الفراغ. من الأمور التي تجعلك حزينا أنك فارغ، فاضي. يعني تتركت لنفسك المجال لتفكر بأمور تافهة. فإن القلب والعقل كالوعاء، إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر، إن لم تشغل نفسك ويكون لك عمل تقوم فيه، سواء كان عملا أخرويا أو عملا دنيويا، فإنك ستكون كثير الأحزان، ستكون كثير الأحزان. فلذلك إذا أشغلت وقتك لله وفي الله وبالخير، بإذن الله عز وجل سيكون هذا من الأمور التي تبعد وتطرد عنك الأحزان. إذن أخواني الكرام، هذه عشرة أسباب تعين الإنسان إن شاء الله تعالى لطرد وإبعاد الحزن عن الإنسان، وإذا ابتعد عنك الحزن خف قلبك وصح سيرك إلى الله عز وجل، وأبعدت عنك عائقا من أعظم العوائق التي تمنع الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، وهو عائق الحزن الذي يريده الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يريدك هكذا منزويا في زاوية، يدك على خدك، لا تفعل شيئا، لا تنجز ولا تغنم، هكذا يريدك الشيطان. بل انهض يا أيها المحزون، انتفض وسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله، واحمد ربك عز وجل على كل شيء، ثم اعمل وأنجز، واعلم أن الحياة لن تقف عليك، وأن الحياة ستسير بك وبدونك، فحزنك لن يؤخر الحياة، حزنك لن يؤخر ولن يقدم شيئا، فلا تجعل الحزن يتغلب عليك، ولا تجعله سجنا لك يسجنك في هذه الحياة. تحرر من هذا السجن، الإسلام يريدك أن تتحرر من هذا السجن. تحزن طبيعي، أمر طبيعي، لكن لا تؤسر للحزن، تنهض وتنفض عنك آثار هذا الحزن، وتقبل على الحياة عاملا مخلصا منجزا، وبإذن الله عز وجل ستكون غانما للأجر والمثوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عني وعنكم الأحزان، وأن يزيد في قلوبنا الإيمان، وأن يقربنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر.